من أصغر القتلة في السعودية مجهول الهوية. ليست كل القصص واضحة ولا كل القتلة معروفين، فقد تلجأ السلطات إلى حماية الأطفال الذين يقومون بأفعال شائنة حفاظاً على انتظام المجتمع ولحماية خصوصيتهم كأحداث. إذا تبقى أسماؤهم مجهولة لا نعرف منها سوى الرواية، وقصة اليوم كذلك لم نتمكن من المعرفة منها سوى التفاصيل التي كونت صورة الجريمة. طفل لم يتوقع منه أن يخفي الشر كله في نفسه، غدر بابنة جيرانه وواجه أقصى العقوبات. قصة قتل مرتكبها طفل في الثامنة من عمره، لم تذكر الأخبار ولا الصحف اسمه بعد انتشار أخبار جريمته، لكن قصته أرعبت سكان السعودية. تابعوا معنا حلقة اليوم من سلسلة القتلات الصغار لتعرفوا المزيد عن هذه الجريمة الفظيعة. كان الصبي من عائلة مصرية تسكن في السعودية، وكانت تعيش بالقرب من جيران مصريين أيضا. كانت العائلتان قريبتان بحكم الجيرة، وكانت عائلة الصبي مؤلفة منه ومن والده ووالدته. أما بالنسبة للعائلة الأخرى فاقتصرت على زوج وزوجته وابنتيهما الصغيرة التي لم تبلغ 5 سنوات. كان الطفل يلعب مع الصغيرة دوما، بحيث كان والدها أستاذه في المدرسة، وكان بحكم هذه القرابة في الصلات والصداقة مع جيرانه يعطي الصغير صفوفا بعد الظهر كي يساعد الصبي في دراسته. كان الأستاذ يفعل ذلك من دون مقابل، وكان صاحب سمعة جيدة، لذا كان أهل الصبي ممتنين لخدمته تلك. في يوم مشؤوم حصل ما لم يكن لا بالحسبان ولا بالتصور، فعندما أتى الصبي كالعادة لمنزل الأستاذ كي يتلقى الدروس بعد دوامه المدرسي، أتت أمه بصحبته كي تزور جارتها. وعندما أعطى الأستاذ فترة راحة صغيرة للصبي كي يرتاح ما بين الدروس، ذهب ليلعب مع ابنة أستاذه الطفلة. لمحته أمها وهو يعاملها بعنف شديد، فطلبت منه أن يكون أكثر لطفاً مع الصغيرة. لم يستمع لها وبقي يلاعبها بطريقة عنيفة ومؤذية. ولما غاب نظر الامرأتين عن الصبي لم يكن به إلا أن حمل الطفلة وفر بها لخلفية المبنى. حمل الطفلة مسرعاً وبدأ بضربها بوحشية، وكأنه أطلق العنان لوحش صغير يعيش بداخله. راح يضرب الطفلة البريئة بشكل جنوني حتى أغرق جسدها بالدماء والكدمات والتشويه. سرعان ما خبأها خلف المبنى وعاد كأن شيئاً لم يكن إلى درسه مع والد الفتاة. بدأت الأم بمنادات ابنتها، وعندما لم تجدها سألت الصبي ونظرة خوف في عينيها. اقترح عليها أن يساعدها في البحث عليها، وبالفعل راح جميع سكان المبنى يبحثون خائفين، آملين أن يجدوا الصغيرة التي بالطبع كانت ستكون تائهة وخائفة لصغر سنها. كانت الطريقة التي خبأ الصبي الجثة بها محكمة وغير قابلة للاكتشاف سريعاً، وكأنه قاتل محترف يعرف كيف يمحي آثار جريمته، لذا لم تكتشف الجثة فوراً، خصوصاً أن الأهل بحثوا بعيداً ولم يكن ببالهم أن تكون ابنتهم في الجوار القريب جثة هامدة بلا حيل أو روح. أبلغت الشرطة فوراً، وكان رجال الشرطة يكثفون جهودهم كي يجدوا الفتاة الصغيرة لكن بلا جدوى. وبعد عدة أيام من البحث المستمر تمكنت الشرطة من إيجاد الجثة، وقد صعب عليهم التعرف عليها أولاً لأنها كانت قد تهشمت ومر عليها أيام عدة وهي متروكة. نقلت الجثة ليتم الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، وعندما تأكد من أن الهجوم والضرب الذي تعرضت له الصغيرة كان من قبل صبي، أبلغت العائلة فوراً بالأمر. حاولت الشرطة معرفة إذا كان للأستاذ أي عداوات، لكنه تفاجأ بذلك لأنه كان طيب السمعة ومحبوباً من الجميع، لذا استدعي أطفال المدرسة من الصفوف التي يدرس فيها الأستاذ كي يتم التحقيق معهم. وبالفعل كما يقول المثل أنه هناك من يقتل القتيل ويعزي بجنازته. قام الصبي بضيافة القهوة في جنازة الطفلة ولم تبدو عليه ملامح الندم أو الخوف حتى، وإذا استدعته الشرطة للتحقيق معه لكن البراءة التي كانت على وجهه لم توحي لهم بأنه قد يكون المرتكب. وهنا كانت المعضلة، إذ كان إحساس الوالدة متنبهاً حيال ابن جيرانها، فكانت تصر على زوجها أنها تشعر أنه هو وراء الحادثة، لكن الزوج لم يقتنع لكلام زوجته التي لم تكن سترتاح حتى تذهب للمحققين وتخبرهم عن أحاسيسها. وبالفعل بعد فترة من التفكير اتجهت للشرطة وقابلتهم لإخبارهم بأنها تشك بالصبي، لذا سألوها عن سبب شكوكها، فعادت بها الذاكرة إلى معاملته السيئة لابنتها وعن كيف كان هو من يلعب معها قبل اختفائها بفترة قصيرة، لذا اضطر المحققون إلى استدعاء الصبي مجددا رغم عدم اقتناعهم كونهم قد حققوا معه سابقا ولم تبدو عليه أي علامات استفهام. لكن كان هذا الاستدعاء نقطة التحول في مسار تبلور الحقيقة في القضية، إذ هذه المرة قرر المحققون أن يزيدوا الأسئلة قسوة عليه لعله يعترف بجرمه إذا كان فاعلا هو وراءه. وحقيقة عندما قسى المحقق على الصبي واستعمل معه أسلوبا أكثر غضبا بطرح الأسئلة اعترف هذا الأخير بفعلته. وكانت المفاجأة للمحققين أنه كان بارداً لا مبالياً، لا بل كان مبتسماً أنه قتل الصغيرة. ولما سئل عن سبب قيامه بذلك الفعل الشنيع قال إن الأستاذ كان يقسو عليه بالدروس وبالمعاملة، لذلك كبرت هذه الرغبة بالانتقام منه وإيذائه عبر قتل ابنته الوحيدة. وبهذا الاعتراف كان الصبي قد وضع نفسه بنفسه وراء قضبان السجن المؤبد، فحكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب جريمته. وقد حاول محاموه أن يجدوا ثغرات لتخفيف عقوبته لكن لم يتمكنوا من ذلك، لذا فقد حريته مدى الحياة. وبذلك شعرت والدة الضحية بأنها استرجعت بعضاً من حقها لدم ابنتها المغدورة. وهكذا عمت أخبار القضية لكن بلا تعميم اسم المرتكب، فبعض البلدان تفضل المحافظة على سرية جرائم الأحداث وإعادة تأهيلهم في الإصلاحيات. هذا السلوك المنحرف الذي لجأ إليه الصبي لينتقم من أستاذه أنهى حياتين، فبتهوره وبقلة إدراكه قتل طفلة بريئة وفقد حرية حياته هو أيضا. لذا ضعوا الحوار أولوية مع الصغار، فلو كان الطفل يحادث أهله عن ما يزعجه لربما وجدوا حلاً وتكلموا مع الأستاذ ولم تكن لتحصل الجريمة. إذن من الضروري دوماً توعية الصغار على أهمية النقاش وعلى إيقاظهم على المخاطر والنتائج الجسيمة للعنف كي لا يقع ضحيته ويصبحوا مجرمين.